هذا التحذير والتنبيه في العصر الحاضر هو بلا شك امر واجب ومهم جدا، ولكن الذي اعتقده ان هناك ما هو اهم من هذا الذي يحذر منه هؤلاء الكتاب الاسلاميون، ومما يحتاج الى التنبيه والتحذير اكثر واكثر. وفي ظني ان الذي حفز ودفع هؤلاء الكتاب الى مثل هذا التنبيه الذي يشترون عليه هو ما تورطت به كثير من الدول الإسلامية من تحكيم القوانين الأرضية دون، لا أقول كما يحلو لبعض الكتاب أن يقول اليوم، دون التشريعات السماوية، ولكني أقول دون التشريع السماوي الذي لا ند له ولا شريك له أيضا، ألا وهو شريعة الإسلام، لأن تلك الشرائع التي كانت تقدمت الإسلام أصبحت في حكم الإسلام في خبر تام، فلا ينبغي أن نقيم لتلك الشرائع وزنا، هذا لو بقيت كما أنزل الله دون تغيير ودون تحريف وتبديل، فكيف وقد عرض لها ما لا يخفى على أي مسلم من الزيادة والتبديل، فقد أصبحت منسوخة بحكم قوله تبارك وتعالى ومهيمنا عليه. فالقرآن ومن أرسل ومن أنزل عليه القرآن محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يسيطر بكتابه على كل الشرائع السابقة، ولو كان أصحاب أولئك أصحاب تلك الشرائع أحياء لما وسعهم إلا أن يكونوا من أتباع محمد بن عبد الله، كما جاء في الحديث الصحيح حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقرأ في صحيفة، فلما سأله عنها قال هذه صحيفة من التوراة كتبها رجل أو كتبها لي رجل من اليهود، فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا أقول إن أولئك الكتاب أحسنوا جدا حينما نددوا بهذه القوانين التي نبعت من الأرض ولم تنزل من السماء، ولا أقول إن هذه القوانين إنما الإنكار عليها لأنها لم تستند إلى الشرائع السابقة، وإنما أقول الإنكار عليها لأنها لم تستند إلى شريعة الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام فقط لا غير. لما سيطرت هذه القوانين الأرضية على كثير من البلاد العربية اليوم إن لم نقل على كلها، هال هذا الأمر أولئك الكتاب فأخذوا يدندنون حول وجوب تخصيص الله عز وجل بحكم التشريع وتوحيده بهذه العبادة، وذلك ما اصطلحوا على تسميته بتخصيص الحاكمية لله عز وجل، والكفر بما سوى ذلك من القوانين والطواغيت. هذا شيء هام، ولكني أعتقد أن مثل هذا التحذير والتنبيه يجب أن لا ينحصر في اتباع القوانين الأرضية التي جاءت من أوروبا مثلا، بل ويجب أن نحذر من أي نظام ومن أي قانون جاء من عند غير الله عز وجل، حتى ولو جاء من الشيخ الفلاني والعالم الفلاني. أعني بهذا أن الشرك في العبادة وفي التشريع لا يكون بالنظر فقط إلى نوع الشخص الذي نبع منه ذلك التشريع، أهو مسلم أم كافر، أهو مسلم صالح أم فاسق. هذا بالنسبة إلينا نحن المسلمين الذين يجب أن نوحد الله عز وجل في حكمه. لا يهمنا إن كان الحكم المخالف لحكم الله عز وجل هو صدر من مسلم أو من كافر، من مسلم صالح أو طالح، من مسلم عالم أو جاهل. المهم أننا يجب أن نبتعد عن اتباع أي حكم يخالف حكم الله عز وجل، سواء كان هذا الحكم صدر كما قلنا من مسلم أو كافر إلى آخر التنويع الذي ذكرنا. وأخيرا أقول، سواء صدر هذا الحكم من إمام مجتهد مخلص مأجور على اجتهاده، أو صدر ذلك الحكم من إنسان متبع للهوى، لأن هذا الحكم يجب اجتنابه. لماذا؟ لأنه مخالف لحكم الله عز وجل. ونحن بعد ذلك لا يهمنا هل هذا الذي شرع هذا الحكم هو إنسان صالح أو طالح، جاهل أو عالم، مخلف في اجتهاده أو مغرس، لأن هذا أمر يعود إلى الله تبارك وتعالى، فالله هو حسيبه. لكننا نحن المسؤولين الذين يجب أن نحذر من اتباع غير شرع الله عز وجل. فنحن يجب أن نخلص في اعتقادنا أن الحاكمية لله عز وجل، وذلك بأن لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع الله. فإذا عبدنا الله بغير ما شرع الله فهذه الغيرية إن صح التعبير هو المنكر، اتباعنا لهذه الغيرية هو المنكر. أما أن هذا الغير الذي شرع ما لم يشرع الله هو مسلم أو كافر، مسلم صالح أو طالح، مسلم عالم أو جاهل، مجتهد أو غير مجتهد، هذا لا يهمنا. هذا يهم الأفراد بالنسبة لموقفهم عند الله عز وجل. فالمسلم مثلا الذي يريد أن يجتهد يجب أن يكون عالما بلا شك، لا يكون جاهلا يتبع هواه. ثم هذا العالم الذي يجتهد، هذا العالم الذي يجتهد يجب أن يعطي الاجتهاد حقه، ولذلك سمي اجتهادا من إفراغ الجهد. فإذا قصر في ذلك ولم يعمل فكره واجتهاده وأفتى هكذا دون أي اجتهاد أو تمحيص، هذا يكون مشهورا عند الله عز وجل. ولذلك المسألة